الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا أدلة القول الثالث وتبين أنها ليست ناهضة لإثباته، والآن نريد أن نقول أنه يزيد على ذلك أن القول الثالث يمكن أن يلاحظ عليه أمرين، أو قل أن الأمر الثالث القول الثالث هو بحاجة إلى أن يجيب عن بعض الأسئلة التي لا بد أن يجيب عنها. الأمر الأول هو أنه القول الثالث يستلزم إلغاء خصوصية عنوان الضروري، لا تصبح للضروري أي للضروري أي خصوصية، لا تصبح لهذا العنوان ليست له أي خصوصية، إذ لا فرق بين الضروري وغيره من سائر الأحكام الشرعية، في أن إنكارها إنما يكون موجب للكفر في حالة العلم، والكفر في حالة العلم لا يفرق فيه بين أن ينكر أمرا ضروريا وهو يعلم بثبوته في الدين، من حيث أن هذا يستلزم إنكار الرسالة والتكذيب الرسول، وبين أن ينكر أمرا حكما شرعيا ليس ضروريا مع علمه بثبوته في ماذا؟ في الدين. الحكم بالكفر ليس لخصوصية كون المنكر ضروري، وإنما بناء على القول الثالث الحكم بالكفر إنما هو باعتبار استلزام الإنكار مع العلم بالثبوت لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول، وهذا كما هو متحقق في إنكار الضروري مع العلم متحقق في إنكار غير الضروري مع العلم بالثبوت. وهذا معناه أن عنوان الضروري ليس له أي خصوصية في الحكم بالكفر، وهذا خلاف ظاهر يعني ذكر هذا العنوان في كلماتهم. صحيح أن هذا العنوان كما قلنا لم يرد في الروايات، لكن ذكر الفقهاء لهذا العنوان وتخصيصهم له بالذكر هذا القول الثالث ينافي ذلك، لأنه يلغي خصوصية هذا العنوان، ماكو داعي لذكر هذا العنوان، بل كان مناسب أن يكتفون بماذا؟ بالتوحيد والرسالة. الكافر هو الذي ينكر أحد الأصلين السابقين، لأن إنكار الضروري على القول الثالث هو يرجع إلى ماذا؟ إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول، بينما هم ذكروا هذا العنوان وذكروه معطوفا على من خرج عن الإسلام بإنكار أحد الأصلين، عطفوه كما في عبارة الشرائع وغيرها، عطفوه على ذلك، يعني الكافر هو كل من أنكر خرج عن الدين يعني بإنكار أحد الأصلين السابقين، ومن أنكر ضروريا من ضروريات الدين والإسلام. عطف المنكر للضروري على من خرج عن الدين، ومقصودهم من خرج عن الدين يعني بإنكار أحد الأصلين السابقين، هذا أيضا القول الثالث خلافه، يعني هذا خلاف ظاهر القول الثالث، ظاهره أن إنكار الضروري له شنو؟ له خصوصية. ففي الحقيقة القول الثالث عليه أن يجيب عن هذا التساؤل، أنه ما هو الوجه في ذكر الفقهاء جميعا يعني من تعرض للمسألة طبعا مقصودنا لعنوان الضروري، مع أنه بناء على القول الثالث ليس له أي خصوصية. هناك كلام في توجيه لهذا أو جواب عن هذا التساؤل وتوجيه لذكر الضروري في كلمات الفقهاء ذكره المحقق الأشتياني في حاشيته المعروفة على الرسائل، وحاصله هو أن الوجه في إفراد الضروري بالذكر في كلمات الفقهاء هو أنه طريق لإحراز علم المنكر بثبوت ما أنكره في الدين، هذا خصوصيته. لماذا ذكروه؟ باعتبار أنه عندما يكون الشيء ضروري وبالغ لهذه الدرجة من الوضوح والبداهة، هذا معنى أنه يعلم بثبوته شنو في الدين، يعلم بثبوته في الدين، ولذا خصوه بالذكر، خصوه بالذكر لهذا الشيء. فيكون الفرق بينه وبين غيره، مع أن الحكم يجري في غير الضروري من الأحكام الشرعية، وهو شنو؟ حكم بالكفر في حالة العلم بالثبوت. لا فرق كما قلنا بين الحكم الشرعي الضروري وبين الحكم الشرعي غير ضروري. خصوا هذا بالذكر لأن أكو فرق بين الضروري وبين غيرها. غير الضروري من الأحكام الشرعية لا يكون طريق لي، يعني لا نستطيع أن نحرز بافتراضه أن المنكر يعلم بثبوته شنو في الدين. قد ينكر حكما شرعيا عاديا لا يعلم بثبوته في الدين. ماكو ملازمة بين إنكاره وبين العلم بثبوته في الدين بخلاف الضروري، ماكو ملازمة بينهم، لأن الضروري هو الحكم الواصل من البداهة والوضوح إلى درجة عالية جدا بحيث ما يحتاج إلى استدلال، ما يحتاج إلى إثبات. هذا يلازم علم المنكر بأنه ثابت في الدين، يعني الذي يحكم بكفر هذا خصوه بالذكر لذلك ليس لشيء آخر. وإلا الحكم بالكفر مع العلم بالثبوت لو فرض تحقق في غير الضروري من الأحكام الشرعية أيضا يحكم بماذا؟ بكفره. أقول تعليقا على كلام المحقق الأشتياني أن هذا وإن كان أمر ممكن، ممكن فرض أن السر في تخصيص بالذكر هو هذا، هو أن الضروريات يفترض فيها عادة العلم بالثبوت، يفترض فيها عادة العلم بالثبوت في الدين، فلذا خصوه بالذكر باعتبار أنه يعلم بثبوته في الدين وأنكره، ويستلزم ذلك الحكم بماذا؟ بكفره. ممكن أقول هذا افتراضا، لكن حمل كلماتهم جميعا على ذلك الظاهر أنه لا يخلو من صعوبة، باعتبار أنه أولا خلاف الظاهر في نفسه، الظهور الأول للكلام لا، أنه ليس من هذا الباب، هو قاعد يقول أن من أنكر الضروري هذا يحكم بماذا؟ يحكم عليه بالكفر. ومن ناحية أخرى أن اللازم بناء على هذا الكلام هو استثناء صورة الشبهة، عليهم أن يستثنوا صورة الشبهة، أن يستثنوا صورة الشبهة. أفرض أنه هم ناظرين إلى ماذا؟ إلى صورة العلم بماذا؟ إلى صورة العلم بالثبوت، ويحكمون بالكفر في صورة العلم بالثبوت، وإنما خصوا الضروري بالذكر باعتبار أنه يفترض في من ينكر الضروري أنه يعلم بثبوته في الدين، لكن عليهم أن يستثنوا الشبهة. لماذا؟ لأنه في الشبهة لا يوجد هذه الملازمة، ولا يمكن افتراض ماذا؟ أن المنكر للضروري يكون إنكاره موجبا علما لإنكار الرسالة وتكذيب الرسول على ما تقدم. فإذن عليهم أن يستثنوا الشبهة، أنه لا يحكم عليه بالكفر فيما إذا كان الإنكار عن شبهة ولو كان لضروري، مو أن يطلقوا أن الحكم بإنكار الضروري يوجب شنو؟ ماذا؟ يوجب الكفر، ولو باعتبار أن إنكار الضروري بحسب نظرهم يستلزم ماذا؟ إنكار الرسالة، يستلزم العلم بالثبوت، لكن في حالة الشبهة لا يوجد علم بالثبوت، لا يوجد علم بالثبوت في حالة الشبهة، فعليهم استثناء ماذا؟ الشبهة، بينما هذا الاستثناء ليس موجودا في جميع الكلمات، قد يكون موجود في كلمات البعض لكنه ليس موجود في كلمات الجميع. على كل حال هذا تساؤل يحتاج إلى الجواب عنه، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أن القول الثالث نرجع مرة أخرى، يعجز عن تفسير الحكم بكفر الخوارج والنواصل، يعجز بالمعنى المطروح له. القول الثالث يعجز عن تفسير الحكم بكفر الخوارج والنواصب الذي لا إشكال فيه على ما تقدم، كروايات صحيحة تدل على الحكم بكفرهم الخوارج والنواصب، يعجز عن تفسير. ما يقدر يقول هنا بأنه يحكم بكفرهم لأن إنكارهم يلازم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول، لا يلازم ذلك، لا يلازم ذلك، لا يمكن إرجاع إنكار الخوارج لما أنكروه من ضروريات الدين، إرجاع قائدهم الفاسدة إلى ماذا؟ إلى إنكار الرسالة. لا، هم يؤمنون بالرسالة ويصدقون الرسول في جميع ما جاء به، إذن لماذا يحكم بكفرهم؟ السببية تستطيع أن تفسر الحكم بكفرهم، السببية تستطيع أن تفسر الحكم بكفرهم، ما بي مشكلة الحكم بكفرهم على القاعدة، يعني أنكروا ضروري من ضروريات الدين. بينما القول بالإمارية يعجز عن تفسير الحكم بكفرهم، لماذا حكم بكفرهم؟ ونسأل سؤالا، لماذا حكم بكفر الخوارج دون سائر الفرق الإسلامية؟ طبعا الجواب واضح، أنه لابد أن تكون لخصوصية فيهم، أكو خصوصية فيهم أوجبت الحكم بماذا؟ بكفرهم. ما هي الخصوصية التي يتميزون بها عن سائر الفرق الإسلامية؟ شنو الخصوصية؟ ماكو دار، هاي عداوة أهل البيت والنصب العدائي لهم وبغض أهل البيت وأمثال هذا، ماكو خصوصية موجودة في الخوارج والنواصب غير ذلك. إذن هذه هي التي أوجبت الحكم بماذا؟ بكفرهم. هذه الخصوصية نقدر نقول بأنها تؤدي إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول، تؤدي إلى إنكار الرسالة. الخوارج هل يكذبون الرسالة، يكذبون الرسول أو لا؟ الجواب هو لا، أنهم لا يكذبون الرسول ولا يكذبون الرسالة ولا ينكرون الرسالة، يعترفون بالرسالة ويعترفون ويصدقون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم يقولون أن هذا لم يأتي به الرسول، لم يأتي به الرسول. إذن لا يمكن إرجاع كفرهم إلى ماذا؟ إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول بالمعنى المطروح للقول الثالث. ولذا في كلمات الفقهاء الخوارج والنواصب ذكروا كمثالين، إذا تلاحظون كلمات المحقق والعلامة وغيرهما ذكرا كمثالين لمن ينكر الضروري من ضروريات الدين، مو مثالين لمن ينكر ماذا؟ أحد الأصلين السابقين، مو مثالين لمن خرج عن الإسلام بإنكار أحد الأصلين السابقين، لم يفترى مثالين لذلك. بينما المناسب على القول بالإمارية أن يفترى مثالا لذلك، لأن منشأ الحكم بكفرهم على القول بالإمارية هو ماذا؟ هو عدم إيمانهم بالرسالة، فهو خرج عن الإسلام لعدم إيمانه بالرسالة. الخوارج هكذا خرجوا عن الإيمان عن الإسلام لعدم إيمانهم بالرسالة. بينما في كلمات الفقهاء حسب الظاهر وحسب أكيد في كلمات الفقهاء جعل مثالين لمن ينكر ضروريات شنو؟ ضروريات الدين، لمن ينكر ضروريات الدين. على كل حال هذا القول الثالث. الآن ننتقل إلى القول الرابع. القول الرابع انقلناه سابقا عن الشيخ الأنصاري، قلنا أن الشيخ الأنصاري له تفصيل غير ما نقلناه عنه قريبا، هذا مطلب آخر، له تفصيل في المسألة. حاصل تفصيله في المسألة هو أنه يفصل بين القاصر والمقصر، بين المنكر القاصر والمنكر المقصر، في خصوص ما إذا كان المنكر بالفتح من الأحكام العملية الضرورية، يفصل بين القاصر والمقصر. يقول أن المنكر مرة يكون من الأمور العقائدية، هذا يحكم بكفره بلا تفصيل قاصرا كان أو مقصرا، عالما أو صاحب شبهة يحكم بكفره إذا كان المنكر من الأمور العقائدية. نعم إذا كان المنكر من الأحكام العملية، أحكام العملية شربة حرمة شرب الخمر، وجوب الصلاة وأمثالهما. هنا يقول يفرق إذا أنكر حكم من هذا القبيل من الأحكام العملية، يفرق بين القاصر والمقصر. فإذا كان قاصرا هنا قال لا يحكم بكفر، لا يحكم بكفر، بخلاف ما إذا كان مقصرا فإنه يحكم بكفره. هذا هو التفصيل اللي ذكر الشيخ الأنصاري. الذي يظهر من كلامه المذكور في كتاب الطهارة هو أنه يعترف بإطلاق الأدلة، بل إطلاق الفتاوى أيضا يعترف بإطلاقها، وأن مقتضى إطلاق هذه الفتاوى هو الالتزام بكفر منكر الضروري حتى مع الشبهة، من دون فارق بين أن يكون المنكر قاصرا أو مقصرا، هذا مقتضى إطلاق الأدلة ويعترف بذلك. لكن فقط أكو الدمانع منعه من الالتزام بهذا الإطلاق في خصوص المنكر القاصر مع كون المنكر من الأحكام العملية الضرورية، عنده مشكلة في هذا. والمشكلة في الالتزام بإطلاق الأدلة في هذا الفرد بالخصوص هو هذا، أنه هكذا أنه كيف يمكن الحكم بكفر شخص قاصر ولقصوره هو غير مكلف بما أنكره، غير مكلف بما أنكره، لا مكلف بالتدين به والاعتقاد به، ولا مكلف بالعمل على طبقه، أصلا غير مكلف لا بالتدين به ولا بالعمل لقصوره، لأنه جاهل شنو؟ قاصر منكر، وقاصر لا هو مكلف بالتدين بما أنكره، لأن المفروض أن ما أنكره من الأحكام العملية التي لا يطلب فيها التدين والاعتقاد، وإنما المطلوب فيها شنو؟ العمل. ما يجب على المكلف أن يعتقد بحرمة شرب شنو؟ خمر، تدين بذلك ما يطلب فيها التدين، وإنما المطلوب فيها العمل، فهو غير مكلف بالتدين به وغير مكلف بالعمل على طبقه. لماذا؟ لفرض جهله، لفرض جهله بحرمة شرب الخمر بوجوب الصلاة، هو غير مكلف بوجوب الصلاة، بالعمل على طبق ما يجهله، ما له معنى التكليف الجاهل، العمل على طبق ما يجهله. إذن هو غير مكلف بالتدين به وغير مكلف بالعمل على طبقه. مثل هذا الحكم الشرعي الذي يكون المكلف غير مكلف بالعمل على طبقه ولا مكلف بالتدين عليه، احنا نجي نقول إذا أنكره يحكم شنو؟ بكفره. يقول هذا ما ممكن الالتزام به، أو هو تعبيرا يستبعد أن يحكم بكفر شخص لأنه ينكر حكما شرعيا فرعيا مع جهله القصوري به، مع كونه غير مكلف شرعا لا بالتدين به ولا بالعمل على طبقه، مع ذلك نقول إذا أنكره يحكم عليه بالكفر. نقول هذا بعيد. هذا إذن هناك منع من الالتزام بالكفر في هذه الحالة، أو قل بعبارة أخرى هناك منع من الالتزام بإطلاق الأدلة التي تقتضي الحكم في هذه الحالة، ولذا فصل هذا التفصيل. بخلاف المقصر، بخلاف المقصر، المقصر له ماكو مانع من الحكم بماذا؟ بكفره، باعتبار أن المقصر لما كان تقصيرا هو مكلف بالعمل على طبق ما أنكره، مكلف بالعمل على طبق ما أنكره. الجاهل المقصر، ولذا يؤاخذ الجاهل المقصر، يؤاخذ الجاهل المقصر، هو يكون مكلف بالعمل على طبق ما أنكره ولو كان جاهلا به، لكن جهلا تقصيريا هو الذي أوقع نفسه في ماذا؟ في هذا الجاهل وعدم الاختيار. هذا لما كان بالاختيار هذا لا ينافي ماذا؟ استحقاق العقاب، ولا ينافي أن يكون مكلفا بالعمل، ولذا يستحق العقاب إذا ترك العمل، المعنى مكلف بالعمل، ولا لماذا يستحق العقاب إذا ترك العمل؟ فإذا هو لأجل جهله لأجل تقصيره مكلف بالعمل، إذا هو أنكر حكما ضروريا فرعيا وكان مكلفا بالعمل على طبقه. يقول مثل هذا الحكم بكفر ما به مشكلة، لكن المشكلة وين؟ فيما إذا كان هو غير مكلف بالعمل به ولا التدين به، هذا يحكم بكفره؟ هذا لا يخلو من شيء. هذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري كما يظهر من عباراته في كتاب الطهارة. الذي يلاحظ على هذا التفصيل هو أنه هاي مسألة ربط الحكم بالكفر لماذا كان الشخص المنكر مكلف بالعمل أو بالتدين بما أنكره، هذا الربط مواضح، بحيث أنه المكلف إذا كان مكلف بالعمل على طبق ما أنكره أو مكلف بالتدين كما في الأمور العقائدية، مكلف بالتدين بما أنكره، هذا يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالكفر. أما إذا كان هو غير مكلف لا بالعمل على طبقه ولا بالتدين به، هذا لا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هذا الرابط بين الأمرين مواضح، هو هم لم يستدل عليه، لم يأتي بدليل عليه، اللي ذكره هو استبعاد، هو يعني من البعيد جدا أن يحكم عليه بالكفر، وهذا نستبعد أن يحكم عليه بماذا؟ بالكفر. في الحقيقة أنه إحنا لو نعترف بالمطلقات لو ما نعترف بالمطلقات، الأدلة المتقدمة نقول بها إطلاق أو نقول ما بها إطلاق، إذا ما بها إطلاق من المسألة محلولة ماكو مشكلة، لكن بعد الاعتراف بالمطلقات وبعد الاعتراف بوجود إطلاق في الأدلة كما هو ظاهره وأن مقتضى هذه المطلقات هو الحكم بالكفر في القاصر والمقصر، بعد الاعتراف بالمطلقات هذا الاستبعاد المجرد في الحقيقة لا يقتضي، يعني لا يبرر رفع اليد عن هذه المطلقات بالنسبة إلى الجاهل القاصر، ما يصلح لتقييد المطلقات مجرد الاستبعاد، دليل واضح لتقييد المطلقات نلتزم به ونقول بالتفصيل، لكن مجرد الاستبعاد هو لم يأتي به، قدس الله نفسه الزكية لم يذكر دليلا على ذلك، لو ذكر مجرد الاستبعاد ولعله هو في نهاية كلامه اعترف بأن المسألة مشكلة، يعني من هذه الناحية في نهاية كلامه قال بأن المسألة مشكلة وفي غاية الإشكال، فالشيء من هالقبيل ذكره لعله إشارة إلى هذا المطلب. هذا مضافا إلى أن الذي ذكره قد يجري حتى في بعض الأمور العقائدية، بعض الأمور العقائدية فرض المعاد، المعاد إذا جهل المعاد جهلا قصوريا، قصوريا نفس الكلام يطبق عليه، كيف يحكم بكفره والحال أنه هو غير مكلف لا بالعمل على طبقه، لأنه من العقائدية التي لا يطلب فيها العمل، وإنما المطلوب فيها شنو؟ الاعتقاد والتدين. فهو لا يكلف بالعمل على طبقه، وغير مكلف بالتدين والاعتقاد به لفرض جهله، لفرض جهله القصوري. إذن هو أنكر شيئا هو غير مكلف لا بالتدين به ولا بالعمل على طبقه. نفس الاستبعاد يجي عن ماذا؟ أن يحكم، كيف يحكم بكفره؟ والحال لا إشكال عنده في الحكم بكفره الذي ينكر المعاد، ولو كان عن قصور هو يقول بأنه يحكم بكفره. حتى إذا كان جاهلا قاصرا، مع أنه غير مكلف لا بالعمل على طبقه ولا بالتدين به. شنو الفرق بينهما؟ يقتضي أن نفصل حتى في الأمور العقائدية. لماذا نخص هذا التفصيل بخصوص الأحكام الشرعية العملية كما ذكر؟ بل حتى النبوة هم يمكن أن يأتي فيها، قد نفترض جاهلا قاصرا فأنكر النبوة، هذا الجاهل القاصر نفس الكلام يجي به، لا هو مكلف بالعمل ولا هو مكلف بالتدين، جاهل به، جاهل به، كيف يحكم بكم؟ الحال لا إشكال في أنه يحكم بكم، هذا بعد أكثر من المعاد. لا إشكال في أنه من ينكر النبوة حتى لو كان جاهلا قاصرا يحكم بماذا؟ بكفره. فهي نقوض في الحقيقة ترد على هذا التفصيل، لو وتوجب يعني عدم إمكان الالتزام به. على كل حال هذه هي أهم الأقوال في المسألة، هاي الأقوال الأربعة المتقدمة. مما تقدم في مقام التعليق على هذه الأقوال وعلى أدلة هذه الأقوال انتهينا إلى نتيجة، ونعتقد بأن هذه النتيجة هي الرأي الصحيح في محل الكلام. النتيجة اللي انتهينا إليها قد لا تنتج، لأن قلنا أنه مو المهم التسميات، مو المهم أن هذا نسميه هذا القول بالسببية ونسميه بالإمارية، النتيجة العملية احنا نلاحظها، هذا هو اللي يهمنا. الصحيح هو الالتزام بكفر المنكر للضروري مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان عالما بثبوت ما انكره في الدين او كان جاهلا بذلك. مطلقا يعني حتى مع الشبهة، حتى مع الشبهة، هذه النتيجة العملية التي نصل اليها. سهل نسميه سببية مع قطع النظر عن الملاحظة الأخيرة اللي استفدناها من كلمات الشيخ الأنصاري على ما تقدم مع صاحب الجواهر، سميها سببية خلنا نسميها سببية، سميها بالإمارية خلنا نسميها بالإمارية، لكن بالنتيجة الجاء المنكر للأمور الضرورية يحكم بكفره، عالما بالثبوت كان أو ماذا، أو جاهلا بالثبوت أو معتقدا عدم الثبوت كما في الجاهل المركب وصاحب الشبهات يحكم بكفره. عملا بإطلاق الأدلة المتقدمة التي تقتضي ذلك، نعم سأكون مشكلة تواجه تسمية هذا الذي ذكرناه بالسببية، تواجه ذلك مشكلة هي ماذا؟ أو تواجه هذا الالتزام الذي ذكرناه، مشكلة هي طرحناها سابقا أن الالتزام بالكفر حتى في حال الشبهة هذا به مشكلة. شنو المشكلة؟ المشكلة أنه عندنا روايات تقول بأن المعتبر في الإسلام هو الإقرار بالشهادتين فقط، وقلنا لازم هذا الكلام، لازم هذا الكلام أن الخروج عن الدين لا يكون إلا بإنكار أحد هذين الأمرين، هذا لازمه، لأن الكفر هو عبارة عن الخروج عن الإسلام، يعني إنكار أحد ما يعتبر في ماذا؟ في الدين وفي الإسلام. إنما يكون الشخص كافرا مو إذا أنكر شيئا ليس معتبرا في الدين والإسلام، ما له معنى نسميه الكفر، الكفر يقابل الإسلام. ما يعتبر في الإسلام إنكاره يكون موجبا للخروج عن الدين، أما ما لا يعتبر في الإسلام ما له معنى أن يكون إنكاره موجب للخروج عن منع الدين. هذا مفاد هذه الروايات، أن المعتبر في الإسلام هو الإقرار بالشهادتين، هذا معتبر. حينئذ يجب مقتضى ذلك، لازم هذه الروايات ولا بد أن تتقيد. كل شخص نحكم بكفرة لا بد أن يكون كفرة من جهة أنه أنكر أحد الأصلين، لا بد أن يكون هكذا. العالم بثبوت ما أنكره في الدين ماكو مشكلة، هذا نحكم بكفرة لأنه بناء الملازمة يكون منكرا للرسالة ومكذبا علما للرسول فيحكم بكفرة. أما صاحب الشبه وش نسوي له؟ صاحب الشبه شلون تحكم بكفرة؟ هاي النتيجة اللي انتهينا لها، كيف نحكم بكفرة مع أنه بحسب ما نفهم بحسب ما تدركه عقولنا إنكاره لا يرجع إلى إنكار أحد أصلاً؟ فمن هنا يقع التعارض والتنافي بين هاتين الطائفتين من الأخبار. وهذا قلنا علاج هذا التنافي ما ذكره الشيخ الأنصاري، أن نلتزم بأن الذي ينكر، أن نلتزم صحيح بالطائفة الأولى أن المعتبر في الإسلام هو الإقرار بالشهادة، مو أكثر من هذا. لا يعتبر في الإسلام الإقرار بضروريات الدين تفصيلا، لا يعتبر هذا، واضح. وإنما الإقرار بماذا؟ بالتوحيد وبالرسالة، أو ما عبرنا عنه سابقا وعبر عنه الشيخ الأنصاري سابقا بالتصديق الإجمالي، تصديق الإجمالي بالرسول اللي هو في واقعه يستبطن ماذا؟ تصديقه في كل ما يجيء به، لكن من دون أن أعلم تفاصيله، كل ما يأتي به الرسول أنا أصدق به، لأن عدم التصديق بل التشكيك في صحة ما جاء به هذا معناه عدم تصديق لماذا؟ بالرسالة، عدم تصديق بالرسول. التصديق بالرسول ولو إجمالا هذا لا يبعد أن يكون معتبرا في الإسلام، بل هو معتبر في الإسلام. المطلوب في الشهادة بالرسالة هو هذا، أن يشهد بأن هذا رسول الله مبعوث من قبل الله عز وجل، وأنه صادق، وأن كل ما يقول ويأتي به هو حقيقة وواقع وقد جاء أنزله الله عليه هذا، لكن من دون معرفة شنو التفاصيل. وهذا معناه أنه تصديق بكل ما جاء به الرسول من الضروريات وغير الضروريات، من الضروريات وغير الضروريات. إذن الذي يدخل في الإسلام ويتشهد بالشهادتين ويعتقد بالشهادتين هذا هو يصدق الرسول بحسب ظاهر كلامه، ما لنا بالواقع والباطن، بحسب ظاهر كلامه هو يصدق الرسول في كل ما جاء به، في كل ما جاء به، فتحقق الإسلام، تحقق الإسلام. يخرج عن الإسلام إذا أنكر شيئا يوجب شنو؟ الرجوع عن هذا التصديق، تراجع عن هذا التصديق. إذا أنكر شيئا يوجب التراجع عن هذا التصديق، هذا يحكم عليه بماذا؟ يحكم عليه بالكفر. في صورة العلم بثبوت ما أنكره في الدين هذا التراجع واضح، ما يحتاج إلى إقامة دليل كما قلنا، لكن في صورة الشبهة هذا التراجع يحتاج إلى دليل. الروايات التي تحكم بكفره، بكفر صاحب الشبهة، وطبعا ينبغي الالتفات إلى أن الروايات تحكم بكفرها فقط، يعني هي مو مطلقة، لا هي واردة فيه، هي واردة في من أنكر فرائض الله، في من أنكر الكبائر، في من أنكر الحج، في من أنكر شنو كان عندنا حرم شرب الخمر، في من أنكر وجوب الشن الصلاة، هي واردة في هذه الموارد، أن هي واردة في ماذا؟ في من أنكر هذه الأمور. حينئذ هذه الروايات الدالة على الكفر في هذه الموارد حينئذ لابد أن نستكشف منها أن هذا تراجع عن تصديقه السابق، تراجع عن تصديقه السابق بمقتضى هذه الروايات. هو يقول أنا أؤمن بالرسالة، أصدق بالرسول في كل ما يأتي به الرسول، لكن يقول الحكم بكفره لابد أن يكون من جهة أن إنكاره يرجع إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار الرسول وتكذيب الرسالة، لابد أن يكون من هذا القبيل. وهذا نستكشفه من الأدلة التي تحكم بكفر منكر الضروري مطلقا، يعني حتى لو كان صاحب ماذا؟ لو كان صاحب شبهة. انتهى الوقت. خب لعله أكو بعض الأمور الباقية نذكرها في الدرس القادم، ثم ننتقل إلى بحث ضروريات المذهب. في ذيل هذا البحث مناسب التكلم عن ضروريات المذهب. وصلى الله على محمد.